بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في منظومته الرحبية: باب المناسخة. قال: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذه ديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. فبالأمس كان موضوعنا موضوع الحساب، وقلت إن هذا العلم يتركب تقريبا من ثلاث عناصر: فقه المواريث، وحساب المواريث، وقسمة التركة على هذا الحساب. وبقي بعض المسائل التي قد تقع ويحتاجها الناظر أو القاسم في الفرائض، ومنها المناسخات. والمناسخات جمع مناسخة من النسخ، والنسخ هو الإزالة والنقل والتغيير، ومقصودهم في اصطلاح الفرضيين أن يموت ميت وقبل قسمة تركته يموت أحد ورثته، قبل قسمة تركته يموت أحد ورثته، فسنقسم على بحساب واحد يشمل ورثة الميت الأول والميت الثاني وهكذا. وباب المناسخات، كثيرا من الناس من يستشكله، وهو في الحقيقة باب سهل جدا، باب سهل جدا، ولكن وجه الصعوبة فيه هي طريقة الاختصار أو الحرص على طرق الاختصار. فإذا عرف الإنسان كيف يقسم المسألة التي فيها أكثر من ميت بطريقة الجادة، الطريقة يعني الأصلية في قسمة المناسخات، عرف كيف يختصر فيما بعد. ولكن أن يعرف المختصرات قبل أن يعرف الجادة، هذا قد يورثه شيئا من الإشكال. قسمة المناسخات باختصار: أن تجعل مسألة للميت الأول تؤصلها وتصححها، ثم تجعل مسألة للميت الثاني، وهنا لابد أن تنسب القرابات بدقة، قرابات الورثة من المسألة الأولى والورثة الجدد إن كان هناك ورثة جدد، فتقسم ميت مسألة الميت الثاني تؤصل، وإن احتاجت إلى تصحيح تصحح، فيكون لدينا مسألتان. أعتقد أن هذا الإجراء إجراء يعني مضطرد وسهل، مسألة ومسألة الأخرى. كيف تخرج الجامعة التي تجمع بين المسألتين؟ هذا هو الجديد في هذا الباب، هذا هو الجديد في هذا الباب. تنظر بين سهام الميت في المسألة الأولى الميت الثاني، وأصل مسألته أو مصح مسألته. فإن كانت السهام تنقسم فإن الجامعة تصح مما تصح منه المسألة الأولى، فانقل المسألة الأولى إلى الجامعة واعتبرها جامعة، وانقل نصيب الأحياء، ثم اقسم السهام على أصل مسألة الميت الثاني، وما خرج هو جزء سهمها يضرب في ورثة الميت الثاني، وتعتبر المسألة هنا يعني منتهية. إن لم تنقسم فإما أن يكون بين السهام والمسألة الثانية موافقة فأثبت وفق المسألة، أو يكون بينها وبين السهام وبين المسألة مباينة فأثبت كامل المسألة، ثم خذ المثبت سواء كان وفقا أو كاملا واضربه في المسألة الأولى فيكون الناتج هو الجامعة، ثم اضرب به كل سهام المسألة الأولى وانقله إلى الجامعة. وأما نصيب الميت فاقسمه على أصل مسألته يخرج جزء السهم، اضربه على سهام الميت الثاني واجعله تحت الجامعة، وبهذا تنقسم المناسخات. بهذه الطريقة تستطيع أن تحل جميع مسائل المناسخات. فإذا ما تميز ثالث تجعل المسألة الجامعة مسألة أولى، ومسألة الميت الثالث هي المسألة الثانية وتستخرج جامعة، وهكذا مسألتين جامعة، مسألتين جامعة، مسألتين جامعة. أعطيكم مثالا: هلك هالك عن زوج وثلاثة أبناء، زوج وثلاثة أبناء، زوج وثلاثة أبناء، هذه المسألة الأولى. لم تقسم التركة حتى مات أحد الأبناء عن ابنين وبنتين، الزوج مع الأبناء، الزوج كم له مع الأبناء؟ ربع، هنا ربع صغير لا يأخذ عليه، وهنا الباقي، هذا فقه الفرائض. حساب الفرائض المسألة من أربعة، أربعة، واحد للزوج وثلاثة للأبناء، كل واحد له واحد. منقسمة ولا ليست منقسمة؟ منقسمة، لا نحتاج إلى تصحيح. طيب لو كانت أربعة أبناء هل تنقسم الأربعة الثلاثة على أربعة أبناء؟ نحتاج إلى تصحيح. كيف نصحح؟ على عدد الرؤوس نضربهم في أصل المسألة. الآن أربعة، لا لو تحط واحد 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 أحسن، يعني تعطيهم على قدر الورثة، هذا الابن يأخذ واحد. هذه المسألة انتهينا منها. نأتي لمسألة الميت الأول. الميت الأول هو الابن، حتى عند الابن توفي، يعني توفي وترك الآن. السؤال ناقص، لا بد أن تسألوني: هل الميت هنا زوجة، هل الأبناء من الزوج أو من غيرها؟ لا يلزم، واضح؟ هلكت امرأة عن زوج وثلاثة أبناء منه أو ليسوا منه، لأنه لو كان هذا أبوه سيرث، وإن كان ليس أباه لن يرث. الابن توفي، تبون نجعلها سم؟ نعم، هؤلاء الأبناء هل هم يعني الآن المرأة هذه توفيت امرأة عن زوج وثلاثة أبناء، هل الأبناء أبناؤها من هذا الزوج فيكون أبوهم فنكتب أب، أو لا يكون أباهم من آخر فهنا لا علاقة له بالتركة، فلا بد أن يبين في السؤال. نعتبر أن هذا أباه، اكتب أب،
لا فوق التعيش أب، وهنا مرة 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 ابن ابن.
ما قرابة هذا إلى الميت؟ أخ.
اكتب أخ أخ.
الآن أب وأخ وأخ وابن وابن، هل الإخوة يرثون؟ لا يرثون. الأب مع الأبناء له السدس، والأبناء لهم الباقي، فالمسألة من واحد من ستة، مخرج فرض السدس واحد عند السدس.
اكتب واحد عند السدس.
وخمسة، هل الخمسة تنقسم على اثنين؟ إذن تحتاج إلى تصحيح. التصحيح أن ترى الرؤوس اثنين
تضربه في الستة اللي فوق يصير 12. اثنين اضرب به ما ضربت، اثنين في واحد اثنين، والباقي خله خمسة خمسة. أحسن، خمسة خمسة لكل ابن.
الآن هذا الحل، يعني إلى هنا حل عادي، ما لا توجد صنعة فرضية يعني إلى الآن. الصنعة الفرضية هي أن ترى الجديد في المناسخات، أن تأتي تقول واحد هل ينقسم على 12 أو لا ينقسم. السهام واحد هو عبارة عن سهام الميت من المسألة الأولى، نصيبه من المسألة الأولى. لو كان الميت الأول عنده 4 ملايين، كم الميت الثاني يملك؟ يملك 1,000,000 الآن لأنها مقسمة، واضح؟ سنقسمها على ورثته. فالآن الواحد هذا سهام الميت الأول، هل تنقسم على مسألته أو لا تنقسم؟ 3 حالات، إن كانت تنقسم تصح المسألة مما تصح منه المسألة الأولى، يعني أغمض عينيك وانقل المسألة الأولى كما هي تحت تكون جامعة، ونصيب الأحياء يكون تحت الجامعة. هنا لا تنقسم، هنا لا تنقسم، 1 و12 غير مقسمة. هل بين 1 و12 مباينة أو موافقة؟ مباينة، تثبت كامل 12.
أثبتها فوق. لا لا فوقها بالضبط.
وتضربها في 4 تخرج الجامعة، تخرج الجامعة. ما هي 4؟ هي المسألة الأولى،
انقلها يا شيخ إلى هنا واضرب، اضرب باب 12.
4 في 12 48، هذه هي الجامعة. اضرب ما ضربت بالمسألة الأولى، سهام السهام في الأولى،
12 في 4 48. بس حط 12 هنا، 12 في 4 48، 12 في 1 تحت الجامعة 12، 12 في 1 نصيب الميت، ميت ما يأخذه، فنقسمه على أصل مسألة يطلع جزء السهم. الآن يا مشايخ نحن 12 في 4، 12 هو كامل لأنه ما في انقسام بين 1 و12، 1 تقسيم 12 ما في انقسام. العلاقة بين 1 و12 مباينة ليست موافقة، فنثبت كامل 12 نضربها في 4 تخرج الجامعة، ثم تضرب به ما ضربت من نصيب الأحياء، وأما الميت فلا تستطيع أن تعطيه نصيبه. 12 في 1 نصيب الميت، ميت كيف يأخذ؟ تقسمه على أصل مسألته يطلع جزء السهم. 12 تقسيم 12 1. وهناك طريقة مختصرة يفعلها بعض الفرضيين، إذا أثبتت الكامل هنا أثبت كامل وفقها، ولكني لا أحبها لأنها يحصل بينها تداخل مع الحالة الثانية من حالات المناسخات، وإذا تعلمت من غير اختصار سيسهل عليك الاختصار ابتداء انتهاء، أما إذا ابتدأت بالاختصار
سيصعب عليك طريقة التمام في النهاية. 12 في 4 48، 12 في 1 12، 12 في 1 هذا نحي 12 وهنا 12، بقي 12 هنا، ماذا تفعله؟ تعطيه ورثته. من هم ورثته أو كم صيامهم؟ هذه المسألة تقسم 12 على 12 يخرج واحد، واحد تضرب باثنين وتضرب بخمسة وخمسة تكون قد حللت المناسخات. واحد باثنين اثنين، لاحظوا أنه أن الزوج ورث من زوجته ثم هو أب ورث من ابنه فورث باعتبارين، صار 14. واحد في خمسة خمسة وواحد في خمسة خمسة، إذا جمعتها لابد أن يخرج المجموع 48 وإلا حل غلط. إذا ما كانت 48 الحل خطأ. 14 و 12 و 12 كم؟ 38 و 10 48، إذن الحل صحيح. طيب قبل أن تقسم التركة مات الابن الثالث، مات الابن الثالث وترك ثلاث بنات وثلاث أبناء، أو مات الأب، من تبون يموت بس، مات الابن هذا توفي وترك ابن وبنت ومن في المسألة الذي هو أب، طبعا حتى نختصر بس هنا أخذ 14 صح، هذه مسألة الميت الثالث. نجعل المسألة الأولى هي الجامعة، هي الجامعة، وهذه مسألة الثانية، ونخرج جامعة جديدة. هلك هالك عن أب وابن وبنت، الأب السدس وهؤلاء لهم الباقي. المسألة من ستة، واحد وخمسة للذكر مثل حظ الأنثيين، ينقسم خمسة على ثلاثة، ثلاثة ضرب ستة 18، نغير القلم حتى نعرف، 18 ثلاثة ضرب ستة 18، اضرب به ما ضربت في التصحيح، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في خمسة 15 للابن والبنت لها خمسة. هذه مسألة عادية. ما الجديد في المناسخات؟ الجديد في المناسخات كيف توفق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية. كيف يا شيخ عبد الله؟ تنظر بين سهام الميت الأول أو المسألة الأولى وأصل المسألة، أين السهام؟ عند توفي، عندي 12 تقسيم 18، هل تنقسم أو لا تنقسم؟ إن كانت تنقسم تصح مما صحت منه المسألة الأولى، وإن كانت ما تنقسم ننظر إما أن تكون العلاقة توافق أو تباين. 12 و 18 يتوافقان، كلاهما ينقسم على 6، واضح؟ ستخرج على 6 2 وعلى 6 3. أنا أريد وفق 18، كم وفق 18؟ 3، 3 تضربه في المسألة الأولى وتضرب به جميع سهام الأولى، 3 في 48 144، هذه هي الجامعة. أضرب به ما ضربت، 3 في 14 3 في 12 في 5 في 5 وفي 12 حقت الميت لكن لن يأخذها أحد، ستقسمها على أصل مسألته. 3 ضرب 14 2 واربعين، 3 ضرب 12، 3 ضرب 5 15. طيب هنا 3 ضرب 12 36، لكن ميت لا يأخذ، اقسمه على أصل مسألة سينقسم، لا بد أن ينقسم. 36 تقسيم 18 2 الذي هو وفق نفس لكن اختصار، لكن هذه الجادة 36 تقسيم 18 طالع 2، اضرب به السهام من الثانية، 2 في 3 6 و2 في 10 و2 في 5، لا بد أن يكون المجموع 144 وإلا حلق غلط. اجمع 30 30 36 96، مضبوط؟ طيب هذه المناسبة.
طيب نحط لكم أي بعد رابع يكفي.
يقول الناس انها اصعب ابواب الفرائض، من ضبط هذه الطريقة مسألتين ثم عرف كيف يجمع بينهما بجامعة وكررها مع جميع الموتى فانه سيحصل على الاجابة الصحيحة. وبالمناسبة هذه الطريقة هي الطريقة الثالثة، والطريقة الثالثة هي اصعب يعني أصعب الثلاث، هي ثلاث حالات. الطريقة أو الحالة الثالثة التي حليت فيها الآن هي التي تعتبر صعبة لأن ما فيها اختصار. أما الذين يختصرون فإنهم يختصرون بشروط، هذه الشروط لا بد أن تتحقق في المناسخات. ما هي الحالة الأولى؟ وهي حالة سهلة ضابطها أن يكون بقية ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثون بنفس التقدير، كأن يموت ميت عن 5 أبناء ثم يموت 3 منهم عمن في المسألة ويرثون بنفس التقدير، ستكون المسألة منقسمة على 2 على ميتين، كأن الأول مات عن 2، الثاني والثالث والرابع وجودهم كعدمهم. لو حليناها بنفس الطريقة المطولة في النهاية سيكون الجواب نفسه، لأنهم يتوارثون من فقط بين ورثة الميت الأول وبنفس التقدير. الحالة الثانية عكسها تماما، عكسها تماما. يعني هذا المثال لو جعلت الأبناء من غير الأب صارت من الحالة الثانية، يكون كل ميت ورثته يأخذون ماله ولا يرث من المسألة الأولى أحد معهم. هنا فيها اختصار للجوامع، المسألة الحالة الأولى اختصار للرؤوس والحالة الثانية اختصار للجوامع. أما هذه ما فيها اختصار، لا تختصر في الرؤوس ولا تختصر في الجوامع، مسألتين جامعة مسألتين جامعة، وبها تستطيع تحل الحالة الأولى والحالة الثانية. فمن أتقن قسمة المناسخات بالحالة الثالثة بالضرورة يستطيع أن يقسم الحالة الأولى والحالة الثانية، وهي بالنسبة للطلاب أولى ما تضبط هذه الحالة، فإذا ضبطت فهو لما سواها أضبط، ويستطيع مع المراس أن يصل لدرجة الاختصار، يعني إما بضبط الضابط أو تكون التطويل أو الاختصار متساوي بالنسبة له. لكن من الخبرة البسيطة أرى أن تعلم المناسخات بهذه الطريقة بالطريقة الثالثة مباشرة هي أقرب إلى الإفهام وأقرب إلى الإتقان. مسألة مسألة ثم الجامعة بينهما. أين كتابي؟ طيب حنا ترى اليوم نبي نقوم نقعد كثير لا بأس. أعطيكم مثال ثاني أو نخلص الدرس ثم نبدأ بالأمثلة، لأن الأمثلة متقاربة في المناسخات أو في غيرها. قال وإن يمت آخر قبل القسمة وإن يمت آخر قبل القسمة. فصحح الحساب واعرف سهمه، يعني اقسم المسألة قسمة عادية، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. يعني اجعل مسألة أولى ومسألة ثانية، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. يعني إن كانت تنقسم ستكون المسألة منقسمة، الجامعة ستكون منقسمة وموزعة بنفس توزيع المسألة الأولى. مثلا للانقسام، تعال ابو عبد اللطيف امسح لي هذه وحط لي مسألة أبوين وابنتين وعم، أبوين، نعم أبوين وابنتين. يقول وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة، جميعها لو كانت مباينة، إن لم تكن بينهما موافقة، يعني كانت بينهما مباينة، وكل سهم في جميع الثانية أب وأم وبنت بنت، بس بنت بنت. المسألة من 24 سنة بسرعة، ها؟ بنت بنت، 8 8 4 4 24. الآن يا مشايخ هذه أب وأم وبنت وبنت، ماتت إحدى البنتين، توفي، ماتت إحدى البنتين، عمن في المسألة؟ وش القرابات؟ سم الثلثين، نعم. المسألة من كم؟ من 18؟ لا، في زوجة، عفوا في زوجة، امسح الأب، امسح الأب، زوجة حتى تصير 24 لازم يصير فيه ثمن، زوجة وثلاثة، لا ثلاثة، امسح الأربعة، حط هنا عم، عطوا الباقي 16 و4، الباقي واحد. الآن يا مشايخ ماتت، طبعا البنتين ليس أبناء لي، يعني بنات من غير الزوجة، توفيت، عفوا امسح هذا الشيء، توفيت الأم، عمن في المسألة؟ عمن في المسألة؟ وهؤلاء بنات ابنها، هؤلاء بنات ابنها وليس يعني بنات، لأن الميت هنا ابن بالنسبة للأم. الزوجة يعني البنت ليست هذه أمهن، هذه هي الميتة، هذه بنت ابن، أحسنت، بنت ابن، وهذه ابن، وهذا هذا وارث ولا غير وارث؟ عم أب، أليس كذلك؟ اكتب عم أب، اقسموا يا مشايخ، هلك هالك عن ابنتين بنتي ابن وعم. ثلثان المسألة من ثلاثة. مسألة من ثلاثة. طيب كيف نكمل الحل؟ ننظر بين الأربعة والثلاثة هل بينهما انقسام أو ليس بينهما انقسام؟ ليس. إذن ثلاثة ضرب 24 تخرج الجامعة. ثلاثة ضرب 24 72. ثم اضرب به ما ضربت. لا يا شيخ ثلاثة حطها هنا. ثم اضرب بها جميع. ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، وثلاثة في ثمانية، ثلاثة في ثمانية، ثلاثة في واحد ثلاثة. ها هنا كمل الضرب. ثلاثة في أربعة 12 لكنه ميت اقسمه على أصل مسألته. أربعة، أربعة هو جزء السهم اضربه فيه واحد 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 وحطه تحت الجامعة زائد إيش؟ لا لا 24 زائد 4 4 لا بد أن يكون الجواب 72. 24 زائد 4 28 و 28 و 28 72. طيب امسح هذه يا شيخ كله كله كل المسألة الثانية الأحمر هذا كله امسحه. واضح سم كيف؟ هذا طيب نحط عاصب. أي عاصب؟ أخ للأم. واضح؟ وأخوها من يعني ليسوا. طيب الآن الزوجة هي التي ماتت. لو كانت هي التي ماتت والبنات منها، البنات منها توفيت، هذه أم زوجها ترث؟ ما لها علاقة. وهذه بنت، وهذه بنت، وهذا عم زوجها هلكت عن من في المسألة وعم عم لها. اكتب بنت بنت عم. البنتين كم يأخذنا؟ الثلثين. والمسألة كم فيها من فرض؟ فرض واحد. إذن مخرجها مخرج المسألة الثانية من مخرج الفرض ثلاثة. اكتب ثلاثة. واحد واحد والعم ترى هذا عم من ثاني ترى عم الزوجة هي. انزل حتى لا يختلف. حط هذا خط له خصه عم زوجة عم الزوجة. ها اكتب له واحد الواحد نزله. ملاحظة جيدة هني. طيب الآن يا مشايخ ناظر نصيب الزوجة من الأولى وأصل مسألتها. هو منقسم نصيبها ثلاثة ومسألتها ثلاثة. إذن السهام تنقسم على المسألة صح؟ أغمض عينيك وانقل المسألة كما هي 24 صحت مما صحت منه الأولى 24 وانقل نصيب الأحياء. انقل نصيب الأحياء من المسألة الأولى. لا خطأ أنت الزوجة ما شيخ ما تعطيها مرتين. واضح؟ ثم تأتي تقسم ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد. لا هذا يأخذ واحد أخذ واحد حقه
صار واحد
جزء السهم
اضربه في نصيب
نصيب الورثة من المسألة الثانية،
واحد في واحد زائد واحد، يعني ثمانية زائد واحد زائد واحد، ونصيب العم تحت واحد، عم الزوجة المعصب. واضح؟ احنا لو قلنا أخ يمكن طلعنا من الإشكال، عم وعم. الآن المجموع لازم يكون 24،
صار 24. هذه حالة الانقسام،
9 و9 18 و4 و2
1 و1 24. حالة الانقسام تكون الجامعة من هي نفسها المسألة الأولى، وتأخذ نصيب الميت الثاني تقسمه على أصل مسألته، لا بد أن قسم، أنا مقسمة، حاصل القسمة تضربه في سهامه وتجعلها تحت الجامعة. واضح؟ تحتاج إلى مثال ثاني؟
زين، هذا مثال للانقسام، وأخذنا مثال للتوافق ومثال للتباين، والمسألة تحتاج إلى تكرار في الأمثلة، والذي يحل المناسخات بهذه الطريقة مسألة مسألة جامعة بإذن الله تعالى يوفق لفهم هذا الباب أيما توفيق. نصيحتي لمن يدرس المناسخات أن يضبط الحالة الثالثة قبل الحالة الأولى والثانية، إذا ضبط الثالثة حل الأولى بالثالثة وحل الثانية بالثالثة، والثالثة لا غنى عنها، الأولى نستغني عنها بالثالثة وكذلك الثانية، فإذا أتقن الثالثة قطعا سيتقن الحالة الأولى والحالة الثانية. طيب أعطيكم مثالا للحالة الأولى. الحالة الأولى يقولون في تعريفها يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، هلك هالك عن أربعة إخوة أشقاء، فما قسمت التركة حتى مات اثنان منهم عمّا في المسألة، يعني ما لهم ورثة إلا إخوته. أخ 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 أخ، يقولون إذا كان الورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول ويرثون بنفس التقدير، شرطين، أن يكونوا بقية ورثة الميت الأول ويرثون بنفس التقدير، فاجعل كأن الأول مات عن اثنين فقط، امسح هذا واقسم على اثنين،
مختصرة أليس كذلك؟
صارت واحد واحد.
طيب أنا قبل قليل قلت لكم إننا نستطيع أن نحلها بالطريقة الثالثة، صح؟ إيش رأيكم نحلها بالطريقة الثالثة؟ تبي تطلع طويلة لكن نفس النتيجة،
لازم يصير الميت ماله يقسم نصفين، حط اثنين هنا امسح لي هذا، هذا الاختصار في الرؤوس، اكتب أخ 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 مسألة ثانية للتطويل.
المسألة مات الأول عن أربعة، هي من أربعة على قدر رؤوسهم، صح؟
واحد 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 أربعة، حط جنب هذا توفي توفي هذا عن أخ أخ أخ،
لاحظ أن الثلاثة هم بقية الأول، بقية ورثة الميت الأول، صح؟ ويرثون بنفس التقدير، كلهم يرثون بنفس التقدير.
اكتب واحد واحد واحد، المسألة من ثلاثة. الآن سهام الأول واحد، وأصل مسألة الثلاثة،
العلاقة بين الواحد والثلاثة ما في انقسام، هل تباين ولا توافق؟ تباين، أثبت الثلاثة واضربها في الأربعة تطلع 12،
ثلاثة في واحد ثلاثة، تقسيم ثلاثة واحد، لا هنا لا تكتب شيء، هنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة، الثلاثة حقة الميت نقسمه على أصل مسألته ثلاثة يطلع جزء السهم واحد، اضربه في واحد في واحد في واحد، يعني تصير زائد واحد زائد واحد زائد واحد،
كم؟ أربعة أربعة أربعة، صح؟ هذه تختصر، نستطيع، لكن نحن نبي نكمل. توفي الثاني، اكتب تاء، توفي الثاني عن أخ، أخ صح؟ عن أخ. المسألة من اثنين، واحد واحد، اكتب واحد واحد. الجامعة، الجامعة أربعة، هل تنقسم على اثنين؟ تنقسم. أغمض عينيك وانقل 12 كما هي، وانقل نصيب الأحياء أربعة أربعة. طيب خذ الأربعة نصيب الميت واقسمها على اثنين تخرج، اضربها في سهامه، اثنين في واحد زائد اثنين أربعة تصير زائد اثنين، وهنا زائد اثنين تصير ستة، ستة واثنى عشر. ألا تقبل الاختصار في النهاية؟ تقبل الاختصار، فيصير بالاختصار اثنين واحد واحد، أليس هو نفس الاختصار الأول؟ أي، لكن هذه الجادة وهذا بالاختصار. لا يستطيع أن يصل الاختصار إلا الذي يضبط الضابط، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثون منه بنفس التقدير. لو اختلف التقدير كان الجواب خطأ، لازم يكون بنفس التقدير. امسح يا شيخ.
قال وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، لو كان بينهما موافقة، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. يقول وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، يعني حتى سهام الميت الثانية ستضرب في كامل السهام أو في وفق السهام كما مر بنا، وأسهم الأخرى يعني المسألة الثانية ففي السهام تضرب أو في وفقها تماما، تضرب في السهام إذا كانت مباينة وتضرب في وفقها إن كانت موافقة، هذا في حال عدم الانقسام، وقد مثلنا لهذا بأمثلة. قال فهذه طريقة المناسخة فارق بها رتبة فضل شامخة، يعني ارق بها منزلة مرتفعة، وكما قلت لكم ان هذه هي التي يعني يذكرها كثير من الطلاب بالصعوبة وكذا، وهي في منتهى السهولة وفي منتهى البساطة، ولكن ابدأ بالطريقة الثالثة، اذا اتقنت الثالثة ستتقن الاولى والثانية قطعا. الحالة الثانية اختصار في الجوامع، يعني بدل أن أكثر الجوامع أختصر في الجوامع. أعطيكم مثال بسيط فيها، هلك هالك عن، شفتوا الثلاث إخوة الآن اللي تو هلكوا من أبيهم، فلم أو أربعة إخوة لم تقسم التركة حتى مات كل شخص منهم عن ابنين ابنين ابنين، كل واحد مات وعنده ابنان، أخ أخ أخ، هذا ثلاث إخوة، يعني المسألة الأولى من ثلاثة، ثلاثة واحد واحد واحد، توفي الأول من ورثته ابن ابن، صغر خط لني أحتاجه، لا ما أقدر ترى أكمل، ابن ابن مرة مرة خل صغير ممتاز ابن، ثم حط خط لي طويل ممتاز، ابن ابن المسألة من كم؟ اثنين، واحد واحد هناك، اثنين فوق اثنين ممتاز، انزل خط ثاني، ثم توفي الثاني عن ابن ابن.
الجادة ما هي الجادة؟ الطريقة الثالثة
انك اذا طلعت الاولى وطلعت الثانية تسوي جامعة،
فلو مات الثالث الجامعة تصير هي الأولى، والميت الثالث هي المسألة الثانية، تطلع جامعة ثانية. في هذا الضابط أن يكون ورثة كل ميت ثاني وثالث لا يرثون غيره، يعني هؤلاء لا يرثون بعضهم، كل واحد يأخذ ورثته الجدد هم الذين يأخذون ميراثهم، عكس الأولى. الأولى لا، محصور بورثة بقية ورثة الميت الأول، ويرثون بنفس التقدير شرطين. أما هنا فيكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وليس أحد من الورثة في المسألة الأولى يرث من معه، واضح؟ عكس الأولى تماما. هنا نستطيع أن نختصر الجوامع بجامعة واحدة. كيف؟
ضع دائرة هنا مع مسألة، حط لها خط هنا. هذا وراء ما حطيت واحد واحد اثنين، واضح؟ وهذا أيضا دائرة، حط سهم إلى ثلاثة ثم إيه؟ ثم إلى اثنين ثانية، واضح؟ وهذا إلى اثنين.
الآن نحن ننظر بين السهام الأول ومسألته، السهام الثاني ومسألته. خل هنا ثلاثة ابناء حتى تختلف أرقام، ابن بعد وحط واحد، خلى من ثلاثة. طيب واضح يا مشايخ؟ الآن بدل ما أحط جامعة سأنظر باختصار، هذه طريقة اختصار، لكني لا أحبذها إلا بعد إتقان الثالثة. واحد تقسيم اثنين، ينقسم ولا ما ينقسم؟ لا ينقسم. تثبت الكامل ولا الوفق؟ الكامل لأنها مباينة. اكتب اثنين، اثنين لا يا شيخ، اكتب اثنين، نعم. وهنا اكتب ثلاثة أيضا. تذكرون في النسب الأربع قلت لكم إن النسب الأربع في الفرائض لا تستخدم إلا في ثلاث مواطن، بين مقامات الفروض في التأصيل، وبين مثبتات الرؤوس في التصحيح، وبين مثبتات المسائل في المناسخات الحالة الثانية فقط. الفرائض لن تأتيك المناسخات، لن تأتيك إلا طبعا في المناسخات وفي غيرها مثبتات المسائل كما سيأتي بعد قليل في الحمل. اثنين وثلاثة بالنسب الأربع وش بينهم؟ مباينة، موافقة، مداخلة، مباينة. والحكم اضرب كامل في كامل، اثنين في ثلاثة ستة،
ستة اضربها في المسألة الأولى، ستة حتى ستة هذا حاصل، ستة في ثلاثة 18، ثم اضرب به نصيب الأحياء وضعه تحت الجامعة ستة، حسن. أما نصيب الأموات فاقسمه على أصل مسألته، اضربه ستة في واحد، تقسيم اثنين اكتب ثلاثة تحت اثنين، لا تحت اثنين، هذا يسمى جزء السهم. ثلاثة ضرب واحد ضرب واحد،
أحسنت.
ستة في واحد تقسيم ثلاثة، حطه تحت الثلاثة جزء السهم هذا. اثنين في واحد اثنين، اثنين اثنين،
اجمع لابد يكون الجواب 18. اختصرنا الجوامع، اختصرنا الجوامع. لو أردت أن أضع جامعة افتراضية، تقدر يا شيخ تطلع لي جامعة من دون ما تمسح هذا الحل؟
حط لي جامعة هنا، شفت هنا، حط لي الآن واحد على اثنين اثنين، اثنين في ثلاثة اكتب ستة جم... ايه هنا ستة، واضح؟ اثنين في واحد اكتب تحت الستة اثنين، لا تقدر تطلع لي خط؟ اي نعم، ايه ولا تدخل من وراها، واضح؟ ممتاز. الآن اثنين، امسح الستة هذه،
اكتب اثنين، اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في واحد اثنين هنا وهنا اثنين،
لا لا هذا متوفى، لا 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 الآن قبل أن يتوفى، عفوا هذا متوفى، ما تحط اثنين، هذا ستقسمه على أصل المسألة يطلع جزء السهم واحد، صح؟ لا ما تكتب شيء هنا، هنا اثنين وهنا اثنين وهذا واحد، امسح الثلاثة اكتب واحد 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 واحد،
كم طلع؟ ستة. هذه الجامعة الأولى، الآن بحلها بطريقة الجادة التطويلة اللي ما فيها اختصار. الآن مات الثاني قبل أن نقسم، نأتي نقول إن مسألته من ستة مع ورثة الميت الثاني.
ستة هذه الأرقام مع الثلاثة هؤلاء، شوف نصيب الميت هذا. أين الميت الثاني؟ الميت الثاني نصيبه كم؟ ورق حط اثنين اثنين تقسيم ثلاثة ينقسم، العلاقة تباين، ثبتنا ثلاثة، ثلاثة في ستة 18، نفس الجواب سيخرج 18، ثم ثلاثة اضربها في اثنين ستة، لأن هذا ميت صح، وهذا ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثم الميت ثلاثة في اثنين ستة تقسيم ثلاثة يطلع اثنين جزء السهم، فاضربه في نصيبه يطلع اثنين 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 اثنين، نفس الجواب.
ولكن هذا فيه شوي تطويل لأننا زدنا جامعة، لكنها هي الجادة. من أتقن القسمة في المناسخات على طريقة الجادة سهل عليه مستقبلا أن يختصر. وبهذا ننتهي من المناسخات. قال طيب الآن قال باب ميراث الخنثى، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الخنثى، قال باب الخنثى المشكل والمفقود والحمل. قال وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكونه أو أنثى، وهذا حكم ذوات الحمل يبنى على اليقين والأقل.
طيب الآن الخنثى المشكل، من هو الخنثى؟ قالوا هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، أو ليس له آلة أي منهما، وما ندري أهو بنت أم ابن. الخنثى المشكل هو الذي لا يتبين، والخنثى الذي يتضح يرجى اتضاح حاله هو الذي يتبين. فإن تبين أعملنا حكمه سواء كان بنتا أو ابنا. إن مات خنثى كان يموت وهو صغير، أو يأتونك في أحيانا في بعض المحاكم يقول والله إحنا كان عندنا وجانا ما ندري هو يا شيخ بنت ولا ابن، مات عمره سنة أو سنتين ومورثنا يعني قد توفي قبله. هنا يسمونه خنثى مشكل، له طريقة في القسمة. المذهب وفيها خلاف بين الفقهاء، المذهب يوافق المالكية في الخنثى المشكل فيعطيها نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. أما في الذي يرجى اتضاح حاله فيقولون نحن نوقف شيئا جزءا نعطيه اليقين، نعطيه الأقل، فإن كان الأقل نصيب الأنثى نعطيه الأقل، وإن كان الأقل نصيب الذكر نعطيه الأقل، فنعطيه الأقل نصيبه لأنه يقين. فإذا اتضح حاله أعملنا الحكم بعد الاتضاح. ولاحظوا أن هذا الباب، باب الخنثى وباب الحمل وباب ليس الغرق ولا، وباب المفقود، كلهم يعاملون الورثة بالأضر احتياطا لنصيب هذا الغائب أو هذا الحمل أو هذا المفقود، ويسمونها أبواب التقدير والاحتمال لأنهم يعطونه بالتقدير، نقدره ذكرا نقدره أنثى، المفقود نقدره حيا نقدره ميتا، الحمل نقدره ميتا نقدره حيا ذكرا نقدره أنثى نقدره ذكرين نقدره أنثيين نقدره ذكر وأنثى، ست احتمالات في الحمل. فنعطيه الأضر، نعطي ونوقف، أو قد لا هو لا نعطيه نوقف له. ماذا نوقف؟ نوقف يعني الأحظ له ونمنع الورثة من يعني من أن يأخذوا نصيبه في أحد هذه الاحتمالات، ما نعطيهم إلا الأقل، ونوقف نصيب حتى يتبين هل هو حي أو ميت، ذكر أو أنثى أو أكثر في الحمل. يقول: وإن يكن، قرأت شيء؟ قرأت. وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين. يعني الحكم هنا في هذه الأبواب القادمة: فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود. الآن انتقل من الخنثى إلى المفقود. حكم الخنثى: إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. يعني نحن نعطي الورثة الأحياء الموجودين اليقين الذي، ونوقف موقوفا متى ما تبين الحال، قد أعطينا البقية يعني ميراثهم كما هي القسمة الشرعية، لكن هذا إجراء حتى لا يتضرر الورثة بانتظار الحمل أو بانتظار المفقود أو بانتظار اتضاح حال الخنثى. هؤلاء يعني قد يعطلون الورثة، فنحن نعطي الورثة اليقين، والذي يتعلق بنصيب المفقود أو الخنثى أو الحمل نحبسه ونوقفه حتى يتبين. وطبعا المفقود له أحكام كثيرة، والمفقود بالمناسبة يوجد كثيرا، وخصوصا مع الكوارث والحروب والإشكالات، ويوجد يأتي فيقول: حنا مات ابونا وكان لنا أخ أو أخت لا ندري أين هو. فوقوع المفقود كثير، الخنثى قليل، وخصوصا في وقت الطب المعاصر يحال من المحكمة إلى الطب فيعطي تقريرا هل هو ذكر أو أنثى، وإذا بقي مشكلا ننتظر حتى البلوغ، لأن في البلوغ سيتبين. طبعا كانوا يتبينون بالبول من أي آلة يخرج، وحجم الأكثر لو تساوى، لو خرج من الآلتين الأكثر ثم الأسبق، فالبول هي أبرز علامات الفارقة للخنثى. لكن لو بقي مشكلا بأن يخرج من الآلتين أو يخرج من فتحة أخرى، قالوا: ننتظر البلوغ، فالبلوغ ننظر هل يبلغ ذكرا أو يحيض فيبلغ أنثى أو نحو تلك المحددات. وفي هذا الوقت وقوع الخنثى قليل جدا، ليس كالمفقود، المفقود كثير ويكثر خصوصا في بعض البلدان التي فيها حروب، أما الخنثى فهو قليل، وقليل جدا في هذا الزمن. أما الحمل فالآن الطب قد يعطي رأيه في تحديد نوع الجنين، فيكون هذا قرينة للقاضي في ماذا يحبس للحمل. لكن الفقهاء قبله كانوا يضعون احتمالات: هل هو ذكر أو أنثى، حي أو ميت، ذكرين أو أنثيين، أو ذكر وأنثى، ويقسمون بناء على ذلك. فهذه أبواب التقدير والاحتمال. خذ مثال: هلك هالك عن زوجة وولد خنثى، ولد خنثى وعم. هنا الولد الخنثى احتمالين: إما أن يكون بنت وإما أن يكون ذكر. نضع احتمالين: ذكورية أو ذكر. ذكر لا هنا. سنقسم المسألة على أنها مسألتين. لو اعتبرناه ذكر سيكون زوجة وابن، أليس كذلك؟ الزوجة مع الابن كم للزوجة؟ واحد، والباقي سبعة، وهنا العم صفر، حط ثمانية. لو كان أنثى ستكون بنت، سترث الزوجة واحد والبنت نصف أربعة أربعة أنا طوفت والعم ثلاثة. الآن شوفوا يا جماعة الاحتمال، حط ثمانية فيه. الآن عندي احتمالين، وأنت القاضي في المحكمة تريد أن تعطي هؤلاء الورثة كلهم جاءوا إليك يريدون المال، وكانت الثروة 8 ملايين مثلا. الآن تنظر بين المسألتين بالنسب الأربع سنة. لا شوي قبل هذا نخرج جامعة، كيف تخرج الجامعة بالنظر بين المسائل؟ 8 و8 بينهما توافق أو تباين أو تماثل، إذن تحطها 8، ثم تقسم 8 هذه الجامعة على المسألتين السابقة، يطلع لك جزء السهم الذي تضرب به نصيب كل واحد واحد. لا تحت 8 1 اضرب به النصيب وضعه في دائرة، واحد في واحد تحت واحد. لا تدخل على الأحمر، ما يخالف. 7 هنا 200 وهنا أيضا 1 لا 4. أنا سويت هذا هنا ما له أثر، لكن لو اختلفت الأرقام ستختلف. أعطي الأضر للورثة وأوقف عندك في بيت المال للخنثى نصيبه. الآن الزوجة يختلف نصيبها، أعطها 1، الولد الخنثى الأقل 4، والعم مرة بياخذ 0 ومرة بياخذ 3 صح؟ حط له 0، هذا 0، كم الموقوف عندي؟ 3. فلو جاءوا يريدون قسم المال فنحن نقول الموقوف 3. لو كانت التركة 8 ملايين تعطى للأم 1 مليون ويعطى للولد الخنثى 4 ملايين و3 مليون أصك عليها في بيت المال حتى يتبين. أعطيها للعم ولا أردها للولد إذا كان ذكرا؟ واضح؟ هذا معنى قولهم تقدير واحتمال. عندي تقديرين، هذا بالنسبة تقدير ذكورة وأنوثة في باب الخنثى. باب المفقود، المفقود يا أخواني هذا باب كثير الوقوع والسؤال عنه، ووقوع في المحاكم كثير. فيأتي ورثة يقول نحن كذا وعندنا ابن مفقود، أو خرج ولم يعد، أو ذهب إلى بلد فلاني ولم يعد، ونحن نتضرر بعدم قسمة تركتنا. القضاء يوقف موقوفا له بحيث أنه ما يضار. طبعا شروط الإرث تذكرونها: تحقق حياة الوارث، تحقق موت المورث، ووجود الحق الموروث. لو تبين أن المفقود مات قبل، يعني المال هذا للمفقود يبقى حتى الحكم بموته. والعلماء في هذا لهم اتجاهان: اتجاه يحدد مدة معينة، واتجاه لا يجعلها تقديرية للقضاء وهو الراجح. أما الذين يقدرون فإنهم يعني على خلاف بينهم كبير، ولكن المذهب عند الحنابلة أنه يفرق بين حال السلامة وحال الهلاك. فإن كان يغلب عليه حال السلامة فيتربص وينتظر المفقود وينتظر هذا الموقوف له مدة التعمير، يعني مدة عمره. وقالوا أن عمره في الغالب قد يبلغ 90، ومن يتجاوز 90 قليل. طبعا تحديد ما عليه دليل، لكن هذا نصهم. فننتظر به 90 سنة منذ ولد، من ولادته. فإن كان فقد عمره 50 ننتظر 40 سنة ثم نقسم ماله. هذا قولهم، والصحيح أنه راجع إلى تقدير القضاء. القضاء يقدر سنة، 5 سنوات، 10 سنوات، بعد ذلك هو الذي يحكم بموته. فإذا حكم بموته قسم ماله. عندنا الآن هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وابن مفقود. زوجة وثلاثة أبناء وابن مفقود،
خلاص ابنين، الثالث هو المفقود،
يعني هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء أحدهم مفقود،
ابن مفقود.
نقدر كم تقدير؟ تقدير أنه ميت، وتقدير أنه حي، ونخرج الموقوف.
هنا حياة موت. يلا أقسم. زوجة لها الثمن، واحد وهذولا سبعة مع اثنين بيطلع 16، اثنين للزوجة وسبعة سبعة، اكتب اثنين، لا لا امسك هذا اثنين، اكتب هنا 16.
عرفتوا كيف طلعتها يا مشايخ؟ على طول صححتنا، صححنا على طول.
طيب لو كان هذه الموت، اكتب موت هنا، هنا موت، هنا مو موجود، هنا حياة، ثلاثة أبناء،
سيكون المسألة من 24 على طول، ثمانية واحد والباقي سبعة، هل ينقسم على ثلاثة؟ ثلاثة ضرب ثمانية 24،
ثلاثة ضرب واحد ثلاثة، ثلاثة ضرب سبعة 21، لكل واحد سبعة، سبعة سبعة سبعة.
الآن هذه فيها صنعة فرضية، يلا حسابية، 16 و24، كي 16 و رقمين عندي، 16 و24 بينهما تداخل، أعطني وفق أحدهما في كامل الآخر، أخرج الوفق ثم اضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. أربعة طيب الآن كلاهما ينقسم على الثمانية صح؟ 16 تقسيم ثمانية اثنين، اثنين في 24 48، هذه هي الجامعة، أو ثلاثة في 16 48 صح؟ الوفق تعرفون يا إخواني ولا أشرحها؟ لأن هذا مهم جدا ترى استخراج كيف طلعنا الوفق.
اكتب هنا تحليل 16، نعم نعم آخر زاوية 16 وبعدها بشوي 24، نقسمهم على الاثنين كلهم، نصف هذه ونصف هذه، 8 12 لا هناك 12، ثم نصفهم 4 6 نصفهم
2 و3، إذا وصلنا للتباين إذا هذا هو الوفق،
اثنين وفق 16 والثلاثة وفق 24،
الحكم في الموافقة وفق أحدهما في كامل الآخر. لما ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر طلع لنا 48، واضح؟ طيب اقسم 48 على 24،
اثنين اكتب اثنين، هنا اثنين جرسان تحت وهنا ثلاثة، ثم اضرب هذه وحط عليها ده. ثلاثة باثنين ستة، هنا ستة وهنا ستة، هنا واحد وعشرين، واحد وعشرين وهنا ستة ستة وهنا أربعة عشر.
الآن يا مشايخ هل نصيب الزوجة تأثر؟ الزوجة تأخذ ستة ستة في كل الحالتين صح؟ صح؟
الابن هنا أخذ في تقدير وأخذ 21 وأخذ في تقدير 24،
الحكم تعطيه الأقل
14.
هذه هي الموقوفة، تحبسها في المحكمة ولا في بيت المال ولا في هيئة أموال القصر، واضح؟ حتى يتبين وضعه أهو حي أو ميت. لو كان ميتا تجي تكمل هنا سبعة وسبعة، صار أخذ 14 يقينا، والسبعة هذه كانت موقوفة، لما تبين أنه مات ترد له، لو ظهر أو تبين أنه حي ثم مات تعطى لورثته، يصير المسألة مناسخات. هذه في أبواب تقدير والاحتمال للمفقود. بقي الحمل. الحمل يقدر 6 احتمالات. اي الحنفية يقللون و... لو هلك هالك عن زوجة وابن وبنت وحمل. حمل زوجة، طبعا ممكن يصير حمل أم، إذا صار حمل أم الولد وش يصير؟ أخ شقيق أو أخت شقيقة، واضح؟ حمل زوجة، ابن أو بنت، واضح؟ هنا الحمل نقدر له 6 احتمالات. احتمال أنه ميت، ذكر، ذكرين، أنثى، أنثيين، ذكر وأنثى، ونسوي فيها كما فعلنا أنثى، أنثيان، ذا ذكر وأنثى، ما مضبوط كتقسيم ماشي، لكن الإعراب يعني أنثيين، يلا اكتب أنثيين، أنثيين. طيب شيخي الآن إذا اعتبرنا هذا ميت سيكون الزوج، حط لي هنا 1 2 1 منقسمة، صح؟ ايه زوجة ممكن يصير حمل ام ترى، بس لن يرد شيء مع وجود الابن. زوجة يا شيخ، ثمن زوجة. طيب زوجة و و خليها 6 تبع، لا خلاص هنا 7 الارقام خطأ، من 24 أصحح على طول. للزوجة ثمن 3، الباقي 21، للابن 14، والبنت لها 7، وهذا ميت. لو كان هذا ابن سيكون الزوجة لها طبعا كم الرؤوس؟ الرؤوس 5، صح؟ ما تنقسم 7 على 5، 5 في 48، 5 5، والباقي 35 تقسيم 5، 14 14 7، يجي 28، نعم 14 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ذكرين سيكون ثلاثة
أبناء وبنت منقسم.
ليش 14 14 28 و7 35. طيب هنا ثمانية، واحد اثنين واحد أربعة،
مضبوطة؟ ما تحتاج تصحيح. طيب لو كانت أنثى مع الابن بيكون من أربعة، أربعة في ثمانية 32،
أربعة والباقي 28 تقسيم أربعة، هنا 14 سبعة سبعة، هناك لا لا شيء 14 سبعة سبعة. طيب لو كانت أنثيين صارت ثلاث بنات مع هذا الخمسة، فبتصير نفسها من 40 40 خمسة والابن 35 تقسيم أربعة الابن 14 7 14. طيب ذكر وأنثى سيكون 3 2 وبنتين 6 صح؟ 6 6 في 8 48 ستة 42 تقسيم 6 14 هنا و7 وهنا لا 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 خلها 21 على طول خلها 21 على طول قلنا للحمل 21. الآن كيف نطلع الجامعة؟ ننظر بين المسائل بالنسب الأربع ننظر بين المسائل بالنسب الأربع 40 و40 مداخلة صح؟ واربع عفوا مماثلة يعني اكتفي بواحد من 40 24 و48 مداخلة يعني 48 و40 و32. طيب انظر بين 48 و32 ها موافقة فيها توافق وبعدين ننظر للأربعين أو 32 و40 نبدأ فيها لأنها جنب بعض سم 32 و40 سو تحليل يا شيخ سو التحليل هناك آخر شيء طلعوا لي الوفق أهم شيء إخراج الوفق على الاثنين مناصفة مناصفة حتى تصل 16 20 8 10 4 5 وفق أحدهما في كامل الآخر 4 في 40 160 خلاص 160 مع 48 انظر امسح هذا مع 48 خذ هذا يلا حلل مناصفة حتى تصل إلى الوفق 80 24 40 12 20 6 10 3 وصلت 3 في 160 480 هي الجامعة اكتب 480 هي الجامعة ثم أقسم لاحظوا أن 480 تنقسم على جميع الأعداد السابقة لابد وهذا هو معنى المسائل أو حسابها أن تحصيل أقل عدد ينقسم بلا كسر 480 تقسيم 48 10 صح؟ اكتب 10 تحته حط جزء سهم لا لا تحته جنب 48 جنب 48 أنت ستضرب أنت غير اللون شيء 10 وهنا 480 تقسيم 40 12 تقسيم 32 15 480 تقسيم 8 60 480 تقسيم 40 12 تقسيم 24 20 صح 20 ثم اضرب 20 في 3 20 في 14 20 في 7 طلع الأرقام بسرعة بسرعة أنا معك هنا لا لا يا شيخ لا تحت حطه دائرة حتى ناخذ الأقل تطويل لكن هكذا حكم الباب يعني 60 20 في 14 280 140 ممتاز خلاص امشي 60 140 و 28 168 طيب ضرب 7 170 ترى 7 اي نعم 86 84 12 في 14 168 168 168 طيب 60 في 1 60 120 60 240
15 في 64 في 14 15 في 14 هذه 150 210 210 15 في 105 105 12 في 5 60 12 في 14 168 12 في 7 84 12 في 14 168 يلا كم هذه 10 ذيك 10 سهلة يلا 60 140 70 200 10 أعطي الكل الأقل 60 60 تغيرت ما تغيرت 60 والابن أعطيه الأقل والأضر 120 120 والبنت أعطيها الأقل 60 سيكون ذكرين هو الأضر 60 والحمل احفظ له تحت تحت اكتبه 240 هذا نعم هذا 240 تقريبا نصف المال يحفظ
يسمونه موقوف لهم. يقول واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى.
طبعا عند الشافعية فقط احتمالين بس أنا شرحت لكم مذهب الحنابلة واضح ولا الشافعية فقط احتمال ذكر وأنثى وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. باب الغرقى والهدمى ونحوهم. الغرقى والهدمى هم الذين يموتون في حادث شامل واتفق العلماء على اشتراط أن يتأخر الوارث عن المورث في الموت. حوادث السيارات قد يموت بعضهم في نفس اللحظة ولكن بينهم دقيقة صح أو خمس دقائق أو عشر أو ساعة يرث المتأخر من المتقدم بالإجماع. لكن الكلام مفروض فيما لو ولو أنهم ماتوا في نفس اللحظة كالتفجيرات التي تكون بالغاز التي نقطعنا في نفس الثانية هذا بالإجماع لا توارث بين هؤلاء. محل الخلاف فيما لو جهل المتقدم أو علم ونسي أو علم أن هناك متأخر لا بعينه يقول والله في واحد كان إن واحد ميت بس مين ما أدري فهذا محل خلاف والخلاف مع الحنابلة وجمهور العلماء لا يورثون لا يورثون يجعلونهم كأنهم خلاص يعني كأنه أجنبي عنه. الورثة هم الأحياء أما الذي مات معه لا توارث لعدم تحقق الشرط. أما الحنابلة فيعطونه من التلاد يجعلون لكل ميت مسألة ثم يورثونه من المال القديم دون المال الحديث الذي حصل بالميراث ويسمونه تلاد المال لا من طريفه. هذا عند الحنابلة وهو من مفردات مذهب الحنابلة في باب في الفرائض. جمهور العلماء لا يورثون. اقرأ الباب.
قال باب الهدمى والغرقى ونحوهم. قال وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب.
وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق يعني ما نعرف منهم الأول من الثاني فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب يعني حتى لو كان أب مع ابنه ما يرث إلا الورث الأحياء لهذا والورث الأحياء لهذا فهكذا القول السديد الصائب. وبهذا ينتهي هذا المتن ونقرأ الخاتمة شيخ.
قال وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة فنحمد الله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام ونسأل العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب.
اللهم آمين.
وأفضل الصلاة والتسليم وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار.
والحمد لله تعالى على ما يسر من شرح هذه المنظومة العظيمة، منظومة الرحبية، التي ما زال العلماء يوصون بدرسها وحفظها وإتقانها، ولعلنا إن شاء الله في مناسبات قادمة نقف مع حل المسائل بشكل أكبر وأشمل، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.